لعن الثالث على أعدائهم أعداء الدين. بقي شيء من بحث الأصمة موضوعة السهو والنسيان والغفلة. يقع الكلام في وجود جملة من الروايات يظهر منها أن النبي سهى في صلاته، أو أن النبي فاتته صلاة الصبح للنوم ونحو ذلك. مجموعة روايات تصب في هذا الموضوع. كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ عن ليس المقصود أن نتعامل مع الروايات بميزان فقهي، فهذا بحث موكول إلى علم الفقه، إنما البحث برحاب البحث الكلامي. ثم فليعلم هذا الموضوع الذي نحن نذكره هو في الحقيقة ملاحظة الموروث الروائي، إذ لو كنا نحن والموروث القرآني لما سجل شيء من هذا القبيل، إنما نحن والموروث الروائي لوجود بعض الروايات الذي فيه إشارة إلى ثبوت حالة الغفلة والسهو والنسيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا لا بد من الاكتفاء إلى أن هذا النمط من الروايات كيف نتعامل معها. سأذكر مجموعة إجابات عن هذه الروايات. فالنقطة الأولى قبل شروع الإجابات الروايات، النقطة الأولى اللافتة وهي مهمة جدا، أن موقع الإشكال منطلق من زاوية روائية وليس منطلق من المانع العقلي أو من المانع التاريخي أو من المانع النقل القرآني، وإنما من المانع النقل الروائي. هذا المطلب الأول، لأنه إحنا فيما سبق عندما قسمنا الموانع للعصمة كان من جملة الموانع المانع النقلي، والمانع النقلي تمظهر بمظهرين، مظهر قرآني ومظهر روائي. مظهر القرآني إحنا أجبنا أنه لا مجال لمس تفسير القرآن إلا وفق نظرية المنهج القرآني، وسجلنا مجموعة عناصر دخيلة في توضيح المنهج القرآني، وأن تمام الأزمة في المانع القرآني كان أزمة شنو؟ وليد الفهم الأولي الساذج الابتدائي البسيط الذي يواجهه الإنسان على مستوى الدلالة التصورية، وإلا على مستوى الدلالة الاستعمالية أو الدلالة الجدية فإننا نمنع منعا باتا تمامية هذه الأدلة النقلية والموانع النقلية القرآنية. كلام الآن هذا تجاوزناه بالأمس، أشرنا إلى ذلك، إنما نتكلم في مانع النقلي روائي. طبعا المانع النقلي الروائي لا بد أن يعني كمقاس منهجي له، هم لا بد لنا من نظرية معرفية روائية، والنظرية المعرفية القرآنية شيء والنظرية المعرفية الروائية شيء آخر. نعم هناك مشتركات بين المنهج المعرفي الروائي وبين المنهج المعرفي القرآني، لكن المنهج المعرفي الروائي من أهم الأمور الذي فيه على فرض تمامية السند، لأنه في المنهج المعرفي الروائي موضوع السند لابد أن تبحث، بينما في القرآن هذا الموضوع ما له وجود. في المنهج الروائي لا يمكن أن تكون الرواية حجة إلا أن تعرض على مثل على القرآن، وإلا بمحض أن تكون الرواية منافية للقرآن فإنها مسلوبة الحجية. المنهج الروائي يمكن تصور التعارض المستقر فيه، بينما في المنهج القرآني يستحيل فرض التعارض المستقر فيه. هناك تعلمون في صدد التعرض إلى فواصل المنهج الروائي عن المنهج القرآني، مو في هذا المجال، إنما في مجال أنه لا مجال لتحكيم مداريد الروايات بمحض أنها واردة في من؟ في الكتب الروائية، ولا نقع في تدليس أنه محض وجود رواية حتى ولو كانت الرواية صحيحة السند، لا مجال للأخذ بها مباشرة، بل لابد أن تمر بفلاتر، إن تمت هذه الفلاتر حينئذ تقبل هذه الرواية، وإلا إذا أجدت مصدات إليها فلا تأتي هذه الرواية. وأعرف ماذا أريد أن أقول، وقلت أهم شيء عندك أن تطبق المنهج القرآني المعرفي على المنهج الروائي المعرفي، وأن المنهج الروائي المعرفي يحتاج إلى أمور غير موجودة في المنهج القرآني، واحدة منها موضوع شنو؟ فمنافيات العقل موجب لسقوط الحجية، منافيات العقل موجب لسقوط الحجية، منافيات للقرآن تكون موجبا لسقوط الحجية، منافيات للارتكاز موجب لسقوط الحجية، منافيات. فهناك مجموعة عناصر دخيلة في ماذا؟ مثلا فكرة الهجران، نظرية الهجران، أو بعضهم يرى الهجران والإعراب، سيد الخوي يرى الهجران، بعضهم مثل محققين كالمشهور العلماء القائلين بمسلك الوثوق يقولون بالهجران والإعراب. مسلك الهجران كافي في إسقاط الرواية عن الحجية، هذا المعنى ما موجود فيه من في القرآن، هذا كل ما موجود في القرآن. فهناك فوارق، أنا ما أدفع أطول، هناك فوارق بين المنهج الروائي المعرفي وبين المنهج القرآني المعرفي، ولا تسرية أحدهما على الآخر، وإن حال المنهج المعرفي الروائي لأشد من حال المنهج المعرفي القرآن. فأن نستنتج نتائج من الروايات والموروث الروائي يحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية فائقة، مو بس تجيني رواية لكن أفتي على ضوءها، أفتي عقائدية، دا أتكلم عقائدية، إن شاء الله يجي أنه باب الحجة الذي ذكر في بعض الروايات هل هو أدلة الحجية في بعض الروايات، هل تسري في باب العقائد، أم أن نفس موضوعة العقائد تقتضي أن الروايات الواردة في المطلب العقائدي تحتاج إلى مزية خاصة غير المزية الفقهية، هذا لا بد من الاتفاق عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا تنبيه قبل الشروح في الإجابات، أصل الإشكال كان هناك روايات يظهر منها أن النبي مبتلى ببعض الأمور، فقلنا ينبغي أن يلتفت أن المنهج الروائي إلى خصوصيات خاصة ولا مجال للقبول الفوري، بل لا بد من التبحيث ولا بد من الغربلة ولا بد من التمرير على مقاسات المنهج الروائي حتى حينئذ يقبل. ومنها قلت هذا النقطة الأخيرة، وهو أن الروايات الموجودة في باب العقائد ليس كالروايات الموجودة في باب الفقه، في باب الفقه لأنه باب حجج، باب عقائد قضية تختلف، باب تسليم، باب الواقع، فنحتاج ربما لا يقول البعض بحجية خبر الآحاد في الأمور العقائدية، وإن قال بحجية خبر الآحاد في ماذا؟ في الفقه. جيد. النقطة الثانية وهو وقوع هذا السؤال، هذه الإثارة وجدت، يا بسلمنا أن هناك روايات يظهر منها النسيان والغفلة ونحو ذلك أسندت إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا لا يتناقض مع العصمة، لأن العصمة هو الاجتناب من المعصية، وعند وجود هذه المبررات كالسهو والغفلة والنسيان فصدور الفعل حال الغفلة والنسيان والسهو لا يضرب في نظام العصمة، وإنما يضرب في نظام نفي الأكمل. وأن عندنا قانونا، عندنا خصوصية تعلم حسب ما نحن المستقل، الخصوصية الأولى عصمة النبي، والخصوصية الثانية أن الوجود الأكمل، الوجود الأفضل. إن شاء الله قد عندما نتحدث في حقيقة الوحي نتعرف بشكل مفصل أن النبي الأكرم لا بد أن يكون من حيث المقام العلمي ومن حيث المقام الأخلاقي والتربوي والروحي هو الأسمى والأعلى والأفضل في الكون. هذا نقدم عليه دليل. صاحب هذه الدعوة شيء يقول، يقول أنت لماذا أدرجت هذه الشبهة في مباحث العصمة؟ بل ينبغي أن تدرج هذه الشبهة في مباحث نفي الأكمل، لأن صدور هذه الأمور وإن كانت هي أمور لا تطابق الواقع لكنها لا تسجل شنو منافية للعصمة، بعدما كان هناك مبررات تستدعي أن لم يكن هناك ذنب. الإنسان لما غافل وما يصلي صلاة الصبح فما يعد ذنبا ولا يعد معصية، وباب العصمة عن المعصية وآخرة. فلا ينبغي لكم أن تطرحوا هذه الروايات في باب العصمة، بل لا بد أن تطرح هذه الروايات وهذه الشبهة عند التعرض إلى تلك الكبرى أن النبي لا بد أن يكون هو الأكمل، والتلبس بهذه الأمور تستدعي ماذا؟ عدم الكمال للنبي. تفضل عفوا.
سيدنا ما تقدم قلنا أن العصمة على نحوين، إما عصمة متواترة أو مشكلة. تقدم أن العصمة بمفهومها العام يعني تشمل حتى عدم السهو وعدم النسيان. هذا الآن الإشكال يسجل العصمة بمساحة واسعة. أنا إذا سلمنا بالإشكال قلنا لا تضرب العصمة، لا تضرب العصمة بالمتواتر لا بالمشكلة.
وهو كذلك. نسابقا لا تذكرون قلنا موارد العصمة خمسة، واحدة من موارد العصمة العصمة من الدم، واحدة من موارد العصمة موضوعة الخطأ والنسيان، واحدة من موارد العصمة التطبيق، موضوعة التطبيق، واحدة من موارد العصمة في الموضوعات، واحدة من موارد العصمة في الحياة الفردية والحياة الاجتماعية والحياة الإدارية والحياة السياسية ونحو ذلك. لم يكن مقصودنا من العصمة خصوص الاجتناب عن الذنب، ليس المقصود ذلك حتى يأتي هذا الإشكال. فالإشكال مبني على ما لو فسرنا العصمة هو شنو؟ عدم اعتراف الذنب، ولكننا فهمنا من العصمة معنى أوسع ما يعم عدم اعتراف الذنب أو عدم التلبس بالحالة الناقصة، عدم التلبس بالحالة الناقص، أو بتعبير آخر الحالات التي فيها جنبة المنفريات، هذا الذي نبحث إحنا راح نتعرض لهم بمناسبة. هل يمكن صدور المكروه من النبي؟ هل يمكن ترك المستحب من النبي؟ هل يمكن للنبي أن يأتي بمخالف للمروءة للذوق العام للناس أم لا يمكن أن يأتي؟ المباحات طبعا، المباحات التي فيها جنبة جنوب المخالفة للمروءة، هل يمكن أن يصدر من النبي شيء منفرا للمروءة مع كونه من المباحات؟ هذه أسئلة. إحنا بحث العصمة المدعى هنا ليس خصوص المعنى الأول بل المعنى الوسيع، بل الموارد الخمسة كما بين، فما مجال للتعرض لمثل هذا السؤال. جيد، نأتي الآن إلى كيفية الإجابة عن هذه الشبهة. الجواب الأول الذي يأتي عن هذه الشبهة، الجواب الأول الذي يأتي عن هذا الشبهة أن مثل هذه الشبهة الروايات حيث أنها معارضة مع النص القرآني فلا قيمة لها، فليست بحجة. يعني شنو النصوص القرآنية؟ النصوص القرآنية التي تثبت العصمة. سابقا نحن أشرنا إلى بعض الآيات الذي مفادها عصمة الأنبياء والكتاب. منها إنما يذهب إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. منها الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. منها سنقرأك فلا تنسى، والحديث سنقرأك فلا تنسى سنأتي التعرض إليه بنحو مفصل. إذن هناك مجموعة من الآيات القرآنية الذي يظهر منها ماذا؟ العصمة. فوجود رواية تتنافى مع القرآن هي ساقطة عن الحجية، ولو كانت تامة سندا، ولو كانت صحيحة سندا، لو غضينا عن مشكلة السند. كما أن هذه الروايات تصطدم مع أدلة الأدلة العقلية التي قدمت سابقا على ماذا؟ على العصمة. بريد التعارض، التعارض هنا من نحو التباين، لأن هذه الروايات تفرض أن النبي الأكرم يصدر منه النسيان ونحو النسيان، والأدلة النقلية سواء من القرآن أو الدليل العقلي يمنع صدور المعصية والذنب من النبي حتى في دائرة السهو والنسيان. فالدليل العقلي الذي تقدم منها سابقا سواء كان دليل السعة الوجودية أم كان دليل السعة العلمية أم كان دليل الغرض الذي من أجله بعث الأنبياء، وسيأتي مزيد توضيح في بحث حقيقة الوحي، وأنه أدلة حقيقة الوحي تدفعنا في فرض العصمة بأعلى مستوياتها، وهذه أدلة ثابتة بالعقل والنقل. فمع ثبوت هذا العقل والنقل فوجود مثل هذه الروايات التي هي تتنافى مع العقل وتتنافى مع القرآن موجب لسقوط الحجة. هذا الجواب الأول. بينت بارحة إذا ما كنتم حاضرين، إحنا بارحة بينا، قلنا مرة نتكلم بلحاظ المانع القرآني، ومرة نتكلم بلحاظ المانع الروائي. بلحاظ المانع القرآني قلنا وإن كان هناك جملة من الروايات يظهر منها صدور الذنب والمعصية ونحو ذلك، واستعرضنا تلك الآيات الدالة على صدور الذنب، لكننا قدمنا منهج معرفي قرآني بعد أن نرسو على هذا المنهج المعرفي القرآني صحيح على مستوى الدلالة التصورية، صدر شيء من هذا القبيل على مستوى الدلالة التصورية، لكنه ليس موضوعة الحجية هو الدلالة التصورية، إن موضوع الحجية إما الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية، ونحن والإرادة الاستعمالية القرآنية، نحن والإرادة الجدية القرآنية لا بد أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى أنه لا يمكن صدور الذنب من النبي، وإلا لو جعلنا المدار على الدلالة التصورية، لو جعلنا المدار على الدلالة التصورية حينئذ يلزم التعارض في القرآن. ليش؟ لأن هناك من الآيات والذكر الحكيم بناء على أننا نتقبل المعنى السامج البدوي. احنا قلنا أحيانا المتلقي يتلقى المعنى السامج البدوي مو المعنى التخصصي، وهذه أزمة كبرى عندنا. عادة نحن أحيانا مع عوام الناس يقول أنه أكو آية في الذكر الحكيم ويشير إلى آية وينظر إلى معنى هو قريب إلى مزاجه ودوره، وليست القضية في تعارفنا على المعاني إلى المعنى الساذج البدوي. لأن صحيح إحنا قلنا أن القرآن أو الكلام كلام صادر من عرفي إلى متلقي عرفي بحوار وأسلوب عرفي، ولا ندخل في قضية الحوارية البعد الغيبي، هذا صحيح، هذا ما نتنازل عنه، لكن عدم إقحام الغيب شيء، وبين أن نجعل أن الميزان والمدار على التحاكم في معاني القرآن إلى الفهم الساذج البسيط، فهم السوقي، هذا شيء وذاك شيء. نحن نمنع منعا باتا أن موضوع حجية ظواهر القرآن هو الظهور الساذج البدوي، وإنما موضوع حجية القرآن هو الفهم التخصصي العرفي. عندنا ثلاث أنماط، ترى قلت عندي فهم ساذج وهو سوقي، لما يفهم عصا آدم وعصا آدم ربه يفهم عصا يعني بمعنى المعصية، بينما لما نرجع إلى قواميس اللغة نشوف أن المعصية أكثر من 6-7 معاني، واحدة منها موضوعة ماذا؟ اقتراف الذات، وإلا معاني أخرى. فيجي السؤال، أنت ليش اخترت هذا المعنى دون سائر المعاني؟ ليش اخترت هذا المعنى دون سائر المعاني؟ ثم هذا الانصراف الذي أنت قمت التزمت به، ما هو دليل على أن هذا الانصراف انصراف استعمالي؟ إذا الانصراف المعتبر هو الانصراف الاستعمالي والتبادل الاستعمالي، أما إذا كان الانصراف وليد ماذا؟ وليد شياع هذا اللفظ الآن. شاع هذا اللفظ على أن المعصية هو يراد هذا، هل معنى شياعه في العرف الآن معنى أنه قرآنيا أيضا يراد منه هذا المعنى؟ هذا وأمثال هذا. خلاصة أنا بارحة بيّنه لا مجال، شوفوا التفتوا، وهذه القضية كبرى، يعني لا مجال لأن نفسح المجال لأصاغر القوم في أن يتحدثوا بلغة القرآن بعدما لم يملكوا دليلا ونظرية معرفية قرآنية. هذا في الحقيقة يعني تعدي على القرآن. الآن مثل ما واحد نسخ الطبيب ويطوها بالإنسان عامي يقول له يلا شنو شنو، ويصير بناءً يتدخل في أمر يقول له بابا أنت هذا استخفاف في الطبيب. الطبيب ما يكتب، اسمح لي، الطبيب لا يكتب نعم الطبيب لا يكتب. أكو فارق بين نسخة الطبيب وبين القرآن. نسخة الطبيب نسخة علمية تكتب بأسلوب علمي، القرآن كتب بأسلوب عرفي تخصصي بأسلوب تخصصي. فلا بد أن في فهم القرآن أن نرجع إلى المفسر، ولا يمكن الاعتماد على ماذا؟ على الفهم الأول الذي عندنا. نعم الفهم الأول عندنا يوظف في ماذا؟ في مقدار نسبة الإيمان ودرجة الإيمان عندنا، ولكن درجة الإيمان شيء وكشف الحقائق شيء آخر. الآن بس لحظة إلى مزحنا، الآن إحنا في صفات الباري عندنا رؤيتين، رؤية أولية عند عامة الناس أن الله عالم، أن الله قادر، أن الله حكيم، فرؤية أولية مدوية كلش سطحية. وأكو رؤية هي التخصصية، والعبرة بالرؤية التخصصية العرفية، ليست العبرة بالأمر العرفي الساذج، وليست العبرة بالأسلوب العلمي التخصصي، وإنما بالأسلوب العرفي التخصصي. وفرق بين الأسلوب العلمي التخصصي وبين الأسلوب العرفي التخصصي. نحن ندعي أن القرآن زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يمكن أن يقال إن هذه الروايات هي في نفسها متضاربة ومتعارضة في نفس المولد مالتها، ليست هي على مستوى واحد، بعضها تنفي السهو وتسند السهو إلى السائل. يدري بعض الناس عندهم جرأة كان يتجرأ، بس زماننا الآن أنت جرأة يتجرأ على النبي ويصير بناءه ينظر للنبي، يصير بناءه يجي ينظر للنبي. هذه الروايات منعكسة عندنا، هذا الأسلوب منعكس عندنا في الروايات. هو ما دارس ولا يوم واحد، ويصير بناءه شنو؟ يجي علم النبي، وكأنما النبي تغيب عليه مثل هذه الأمور هو يجي علمه. فأجدت بعض الروايات طبعا الناقل لها بشكل عام أبو هريرة، الناقل لها بشكل عام أبو هريرة، يظهر من هذه الروايات أن ماذا؟ أن النبي سهى وكذا. وفي قبال روايات أخرى من مصادرنا أنه عندما يتهم النبي بأنه سهى النبي ينهره ويمنعه، يقول أنت سهيت لم أكن أنا الساهي، أنت غافل لم أكن أنا الغافل. فإذن هناك تنافي داخلي، مع وجود التنافي الداخلي بعد لا مجال للمصير إلى صرف دون صرف. الجواب الثالث، أن هذه الروايات هي روايات قريبة للمذهب السني، ولذا هذه الروايات لو تمت وتنازلنا عن الإشكال الأول والثاني لو تمت فإنها محمولة على التقية، فإنها محمولة على التقية لو تمت، لو قلنا أنها تامة فهي محمولة على ماذا؟ على التقية. لو تجاوزنا هذا إن ظاهرة الهجرات هي الظاهرة الحاكمة في مثل هذه الرواية فقد هجرها علماءنا، حتى مثل الصدوق الذي أسند إليه فكرة السهو، الصدوق لم يقل بسهو النبي وإنما قال بإنكار أن يسهى بالنبي، وفرق بين سهو النبي وبين أن يسهى بالنبي، وعلى مستوى الإنكار وإلا على مستوى البحوث العلمية لن يلتزم أحد من علمائنا بفكرة سهو النبي، سهو النبي لم يلتزم. نعم أقيت موضوعة الإسهاء غير موضوعة السهو، فإذا هناك هجران لهذه الرواية، إن لم نقل هجران فلا أقل أنه نقول بماذا؟ بالإعراب. والإعراب حتى وإن لم نرتضيه كفكرة في الفقه لكنه لا بد أن نرتضيه كفكرة فيما في علم العقائد. انتبهوا لما أقول، هذا التفتوا له. الجواب الآخر، لو تنزلنا ولم نقل بالهجران، الهجران يعني شنو؟ جميع العلماء تركوه، جميع العلماء أعرضوا عنه، وقلنا بالإعراب، الإعراب يعني شنو؟ 90% 80% من العلماء تركوه. قد واحد يقول لي خوف الإعراب لا يجي، وشنو؟ وهن الرواية. الإعراب في علم الكلام يستدعي وهن الرواية، وإن لم يستدعيه في علم الفقه. وهذا كان في ماذا؟ في سقوط الحجي. أكو بعد أجوبة أتركها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.